بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من درس شرح الآية الأمية للأزهار في كتاب المالك ليلة الأحد الموافقة 11 من كلمة المادة الأولى لعام 1930. وأخذنا في الدرس الماضي الكلام على ماذا؟ على الكلام وتعريف الكلام. فما هو الكلام؟
ما هو تعريف الكلام يا خالد؟ عندما ما عندك يا أحد؟ عندك شيء؟
الكلام في اصطلاح النحوي ما هو؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. واللفظ معناه يا خانة الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر. والمفيد أحسنت، ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، سكوت المتكلم أو سكوت السامع أو هما معا، ثلاثة أقوال. وأحسنها سكوت المتكلم، يعني يتكلم بكلام يسكت عليه فيعد السامع سكوته حسنا، يعد السامع سكوت المتكلم على هذا القدر من الكلام حسنا بسبب أنه أفاد فائدة تامة. وقوله بالوضع، المراد بالوضع الوضع العربي، وهو الوضع العربي، نعم، أن يكون اللفظ دليلا ماذا؟ على المعنى، أن يكون اللفظ دليلا على المعنى، أو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن فسر الوضع بماذا؟ بالقصد، فإن القصد يندرج تحت ماذا يا خانة؟ القصد. يعني بدلا من أن نفسر الوضع بالقصد نقول القصد يندرج تحت أي فقرة؟ تحت المفيد، لأن الأصل في الكلام المفيد يكون مقصودا. الأصل في الكلام المفيد أن يكون مقصودا، ولأن النائم إذا تكلم بكلام مفيد قيل في هذا الكلام إنه مفيد، وإن لم يقصد النائم إفادة ماذا؟ السامع. أو السكران، إذا كان هناك سكران وتكلم بكلام مفيد هو غائب الوعي لا يقصد إفادة السامع، ومع ذلك يقال كلامه مفيد، كلام عربي. ماذا؟ لفظ مركب مفيد بالوضع، وضع العربي. إذن تفسير الوضع بالقصد ليس بصحيح، تفسير مرجوح. تفسير ماذا يا إخواني؟ مرجوح. والراجح هو تفسيره بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. وهل دلالة الكلام وضعية أم عقلية؟ وضعية على الصحيح، وليست ماذا؟ وليست عقلية، خلافا للمصنف أو خلافا للشارح. وكان الأولى عدم طرح مثل هذه الأمور على المبتدئ، ليس لها حاجة، ليس لها ماذا يا إخواني؟ حاجة. ومن أجل هذه وأمثالها التي في الكتب كان هذا هو الدافع لكتابة التحفة الوصابية، كما يعلم الله الأشياء التي فيها شيء من العقد سواء في التحفة السنية أو في غيرها من هذه الشروحات، وفيها أشياء ما ينبغي أن تطرح مراعاة لحال المبتدئ، كان هذا هو الدافع لكتابة التحفة الوصابية، أن تكون مادة ماذا يا إخواني؟ قريبة، ملخصة، مفيدة، ماذا ليس فيها من هذه الأشياء. قد ذكرت هذا في مقدمة الكتاب، أن مما يمتاز به هذا الكتاب هو يعني بعده عن الأشياء التي فيها صعوبة أو نحو ذلك، وحاولت من فضل الله أن أسهله قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. وأنا أنصح إخواني وفقهم الله الحاضرين والمستمعين أنهم إذا أتوا على شيء من مثل هذه الأمور التي قد تكون فيها من الصعوبة ما فيها أن يقرؤوها، فإن فهموها فلماذا؟ فالحمد لله، وإن لم يتيسر فهمها فلا ينبغي أن تكون حجر عثرة يتجاوزها الطالب إلى ما بعدها، يتجاوزها إلى ما بعدها. وليس الحل أن يترك ماذا؟ الكتاب. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني اترك هذا الدرس أو اترك هذه الجملة أو اترك هذه اللفظة واجعل عليها علامة إشكال أو علامة استفهام أنها من الأمور المستشكلة عندك، وأن نبحثها أو تبحث عنها أو تسأل عنها مثلا ولو في المستقبل، هذا شيء طيب. ولا يقال يعني خلاص اترك الكتاب بما أن فيه هذا الدرس أو هذه اللفظة أو هذه الجملة يعني لم تفهم، لا، جاوز هذا الشيء الذي لم يفهم إلى ما بعده، وتكون قد أخذت الكتاب كله وعندك فيه إشكالات معينة في صفحة كذا صفحة كذا صفحة كذا. فإذا يسر الله التقيت بشخص مستفيد هنا في اليمن مثلا أو في أرض الحرمين أو في غيرها من بلاد الله، ووجدت من هو يعني مستفيد في هذا الفن، اسأله واستفيد منه. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ هذا الكلام يجعل كقاعدة، الشيء الذي فيه صعوبة حاول أن تتفهمه، فإن يسر الله به فماذا؟ فذاك فضل ونعمة، وإلا فجاوز هذا الشيء الصعب إلى ما بعده، إلى ما بعده. وكنا إذا درسنا يا إخواني في التحفة السنية جئنا على درس الاسم الذي لا ينصرف في نيابة الفتحة عن الكسرة، وصعب فيه شيء من الصعوبة، يحتاج إلى الشرح ويحتاج إلى استيعاب، فبعض الناس أو بعض الطلاب ما يأخذ الفائدة من أول مرة، خاصة إذا كان مبتدئا أول مرة يدرس، فالحلقة تكون نحو 100 200 300 أكثر في اليوم الثاني، فإذا النصف قد ماذا؟ قد انصرفوا. فكنت أقول لو أن هذا الدرس يؤخر، وفعلا لما كتبت التحفة الوصابية أخرته إلى آخر الكتاب، الاسم الذي لا ينصرف جعلته ماذا؟ في آخر الكتاب بحيث إن قرأه الطالب وفهمه فالحمد لله، وإن لم يفهمه فقد أخذ ماذا؟ أخذ الكتاب، درس الكتاب وعرف ما فيه. وفي باب نيابة الفتحة نذكر أن مما ينقل الكسرة الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف، نأتي بمثال أو مثالين ونقول وسيأتي الكلام في باب مستقل، في باب مستقل. بارك الله فيكم. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله، نقرأ الكلام الذي ماذا إخواني قبل فصل بسطرين. قال الشارح رحمه الله: ولما كان كل مركب، رأيتم هذا الموضع؟ ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، احتاج أي المصنف إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا، معبرا. قال ابن الحاج: يصح قراءته بكسر الباء، معبرا، ويجوز قراءته بفتح الباء، معبرا عنه أو عنها، معبرا وماذا؟ ومعبرا، يقرأ بالفتح على أنه ماذا؟ اسم مفعول، وبالكسر على أنه اسم فاعل، معبرا ومعبرا. قال: معبرا عنها بالأقسام مجازا كما فعله الزجاجي. عندنا كما فعل، والصواب فعله، محذوفة عندنا هنا ها، فعله. لا، هذه الكسرة أخطاء مطبعية وهي كثيرة، أخطاء مطبعية وهي كثيرة. عندنا كما فعل، والصواب كما ماذا؟ فعله الزجاجي في جمله. وعرفنا في الدرس الماضي اسم ماذا؟ الزجاجي، وأنه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، ونسبة الزجاج إلى أين؟ إلى الزجاج، إلى شيخه أبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري، يعني درس عليه واستفاد منه ونسب إليه. وأما شيخه الزجاج فنسبة إلى بيع الزجاج. قال: فصل. أقسام الكلام، هذا من المعلق وليس ماذا؟ وليس من الشارح. فقال: وأقسامه، من هو الذي قال؟ المصنف. فقال: وأقسامه أي أقسام الكلام، والمراد بالأقسام ماذا؟ الأجزاء. قال: وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعها لا من جميعها. عندنا إلا، هكذا، والصواب ماذا؟ لا، وليس إلا، من مجموعها لا من جميعها، يعني أن الكلام أو أن أجزاء الكلام ماذا يا إخواني؟ ثلاثة أجزاء الكلام التي يتركب من مجموعها. ما معنى من مجموعها؟ يعني من مجموع الثلاثة يتركب الكلام، ولا يشترط أن يتركب ماذا؟ من جميعها. يعني الكلام العربي قد يتركب من الثلاثة الأجزاء، وهذا هو الأكثر، قد يتركب من الثلاثة الأجزاء وهذا هو الأكثر مثاله قد قام زيد، لم يخرج عمرو، هذا مركب من كم؟ من ثلاثة، من حرف وفعل واسم، وهذا هو الأكثر في كلام العرب أن يتركب من الأجزاء كلها، وقد يتركب من ماذا؟ من جزئين، مثل قام زيد، قام زيد، قام زيد من كم؟ من جزئين، من فعل واسم، وقد يتركب من جزء واحد وهو من الأسماء، مثل زيد قائم، زيد ما هو؟ اسم مبتدأ، وقائم خبر، وهما اسمان، زيد القائم ليس فيه حرف ولا فعل. إذن الكلام قد يتركب من مجموع، ما معنى من مجموع؟ أي لا يخرج عن هذه الثلاثة، سواء تركب من جميعها أو من بعضها، من جميعها وهو الأكثر أو من بعضها وهو الأقل. فقول الشارح أي أجزاء الكلام من جهة تركيبه من مجموعها لا من جميعها. قال ابن الحاج الذي يحب أن يكتب عند قوله من جميعها: ليس المراد، تعليق يسير، ليس المراد أنه لا يصلح، أنه لا يصلح التركيب من الجميع، بل لا يشترط التركيب من الثلاثة إجماعا. انتهى من حاشية ابن الحاج صفحة 31. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ الآن كم أجزاء الكلام التي يتركب منها؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هل يشترط في الكلام أن يكون مركبا من هذه الأجزاء الثلاثة؟ ها؟ لا يشترط إجماعا، لا يشترط إجماعا، وإنما قد يركب منها وهو الأكثر، وقد يركب من بعضها وهو ماذا؟ وهو الأقل. قال: ثلاثة خبر وأقسامه، ثلاثة لا رابع لها الإجماع. أجزاء الكلام كم هي؟ ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، منحصرة في ثلاثة. وعرفنا هذا الحصر بماذا؟ بالتتبع والاستقراء. تتبع النحاة كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة: اسم وفعل وحرف. قال: ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، ولا التفات لمن زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل نحو صح، فإنه خلف عن أسكت. صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت. طيب، قوله ولا التفات لمن زاد رابعا هو أبو جعفر، هو من يا إخواني؟ أبو جعفر أحمد الطابر، هو أبو جعفر أحمد ابن صابر من علماء المغرب، من علماء المغرب. فاصلة: ولا اعتداد بقوله، ولا اعتداد بقوله لما فيه من خرق الإجماع، ولا اعتداد بقوله لما فيه من خرق الإجماع. فاصلة: والصحيح أن اسم الفعل من أفراد الاسم. والصحيح أن اسم الفعل من أفراد الاسم. وعلى هذا فاسم الفعل داخل ماذا؟ في الاسم. اسم الفعل داخل في الاسم. طيب انظر حاشية ابن الحاج صفحة 32 وحاشية الصبان الجزء الأول صفحة 26 وشرح الأزهرية للمصنف صفحة 4. يعني هؤلاء وغيرهم يقولون لا اعتداد ولا التفات بهذا ماذا بهذا القول. إذن كم أجزاء الكلام؟ كم أجزاء الكلام؟ 3 لا رابع لها إجماعا. وهذا الذي زاد رابعا وسماه خالفة، نعم لا يلتفت إليه ولا يعتد بقوله، لا يلتفت إليه ولا يعتد بقوله. قال ما هو الذي زاد يا إخواني؟ زاد اسم الفعل، قال لا أنه من الأسماء ولا أنه ماذا؟ من الأفعال، هو قسم برأسه. وعلى قوله فيكون أجزاء الكلام 4: اسم وفعل وحرف واسم فعل. قال النحويون قاطبة: اسم الفعل هو من أفراد الاسم، من أفراد ماذا؟ الاسم، بدليل أنه قد ينون فيقال صهن، فيقال ماذا؟ صهن ومهن ونحو ذلك. على كل هو من أفراد الاسم، فلم يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام. قال اسم، وأقسامه 3: اسم، هذا هو القسم ماذا؟ الأول الاسم، وقدمه المصنف لأنه أشرف ماذا؟ أشرف أخويه الفعل والحرف. وما هو تعريف الاسم لغة؟ الاسم لغة ما هو؟ ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. نراجع المعلومات السابقة. ما معنى دلت على معنى في نفسه، أو ما دل على معنى في نفسه؟ ما معنى في نفسه؟ ها؟ ما معنى في نفسه عند من؟ ذاك يا أخي فتحي، ها؟ أبا عمير، ما معنى في نفسه؟ كلمة دلت على معنى في نفسها. نعم في ذاتها. إيش معنى في ذاتها؟ إيش معنى في وضعيتها؟ يعني ندقك نقول لك اخرج الحرف. أحسنت، يعني أنه دل على المعنى بنفسه لا يحتاج إلى غيره، مثل الحرف، الحرف يدل على معنى في غيره فهو بحاجة إلى غيره. أحسنت. ولهذا قال بعض النحويين كلمة دلت على معنى بنفسها، دلت على معنى بنفسها بمعنى استقلت في الدلالة على المعنى بنفسها ولم تحتج إلى غيرها. واضح؟ يعني مثلا زيد، لما نقول زيد اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، دل على المعنى المعروف وهو الذات المسمى بدون أن نحتاج إلى شيء آخر. بخلاف الحرف فإنه يدل على معنى في غيره. قال: وهو ثلاثة أقسام. ما هو؟ الاسم مضمر نحو أنا، ومظهر كزيد، ومبهم نحو هذا. هذه تعتبر فائدة جديدة عندنا، هكذا فائدة جديدة علينا أصحاب التحفة. الاسم انقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. وذكر الشارح من المبهم اسم الإشارة، وبقي عليه الاسم الموصول، فالمبهم يطلق على هذين فقط. طيب، وهل هذا التقسيم صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب: ليس بصحيح. ليس بصحيح أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإنما ينقسم إلى قسمين فقط: ظاهر ومضمر. والمبهم ندخله في ماذا يا إخواني؟ في المظهر. المبهم ندخله ماذا؟ في الظاهر، هكذا، في المظهر عندنا ظاهر وضمير. فهذا الآن ظاهر ولا ضمير؟ هذا اسم إشارة ظاهر، والذي اسم موصول ظاهر. فعندنا الاسم ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. والمبهم أين ندخله؟ في الظاهر، ندخله في الظاهر. مظهر مش مضمر، مظهر أو ظاهر، واضح؟ طيب، نقرأ عليكم كلام ابن الحاج ومثله في حاشية ابن النجاة. قال ابن الحاج عند قوله نحو هذا، قال: من المبهم الاسم الموصول نحو الذي، فكان ينبغي أن يزيده لأن المبهم محصور فيهما. هذا الانتقاد الأول. ثم قال: وإنما قسمه لثلاثة أقسام مشاكلة لما بعده. مشاكلة لما ماذا؟ لما بعده. وإلا فهو قسمان لا غير، قسمان لا غير، لأن المبهم من المظهر. من ماذا يا إخواني؟ من المظهر، يعني من الظاهر. تسمعوني أقول مظهر ولا مضمر؟ مظهر. فاسم الإشارة ظاهر، والاسم الموصول ظاهر، وعلى هذا فالاسم ينقسم إلى قسمين فقط: ظاهر ومضمر. والاسم المبهم كالإشارة والموصول يدخل ماذا؟ في الظاهر، يدخل في الظاهر. طيب، ولماذا قسم الشارح الاسم إلى ثلاثة أقسام؟ ليشاكل ما بعد أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأراد أن يجعلها ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. وسيأتي معنا أن الحرف أيضا ماذا؟ ثلاثة أقسام، واضح يا إخواني؟ فهو أراد ماذا؟ أراد المشاكلة. أراد ماذا؟ المشاكلة، يعني أراد التفنن. أراد التفنن ماذا؟ في التعبير. الاسم ثلاثة، الفعل ثلاثة، الحرف ماذا؟ ثلاثة، فيكون كلهم على نسق واحد: ثلاثة بثلاثة بثلاثة. لكن هذا التقسيم ليس ماذا؟ ليس بصحيح، وأن المبهم يدخل في الظاهر. واضح هذا الكلام؟ وهذا يذكرني بفائدة ذكرها ابن هشام في شرح القطر، وهو أنه قسم المضارع من حيث الإعراب إلى ثلاثة أقسام: قسم مرفوع معرب، وقسم مبني على السكون، وقسم مبني على الفتح. وهو يرجع إلى قسمين: معرب ومبني. وإنما فعل هذا مشاكلة، لأنه الماضي ثلاثة أحوال: ماضي على مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم. طيب، فعل الأمر ثلاثة أقسام: مبني على السكون، مبني على حذف حرف العلة، مبني على ماذا؟ على حذف النون، يعني مشاكلة. طيب، هذا يسمونه تفنن في العبارة أو في التعبير. على كل هذا التقسيم ليس بصحيح، والصحيح ماذا؟ أن الاسم ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. قال وفعل، هذا القسم ماذا يا إخواني؟ الثاني. ما تعريف الفعل؟ نراجع المعلومات السابقة. الفعل لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وماذا واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما معنى في نفسها؟ هي مثل الاسم، يعني أنها استقلت في الدلالة على الحدث بنفسها، ما احتاجت إلى شيء آخر. ولهذا قال من قال: كلمة دلت على معنى بنفسها، بمعنى لا تحتاج إلى شيء آخر. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، التي هي الماضي والحال والمستقبل. هذه الأزمنة الثلاثة والأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. وانتبهوا أن تخلطوا بين الأزمان وبين الأفعال. الأزمان كم هي؟ ثلاثة: ماضي وحال، وإن شئت قلت حاضر وماذا؟ ومستقبل. والأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. قال وفعل، وهو ثلاثة أقسام أيضا: ماض ماذا؟ كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كاضرب. وهذه هي المشاكلة، يعني قسم الاسم أولا إلى ثلاثة، والفعل ماذا؟ إلى ثلاثة. قال وحرف، هذا القسم كم؟ الثالث. ما تعرف الحرف في اللغة؟ الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولا في غيرها؟ في غيرها، بمعنى أنها تحتاج في الدلالة على معناها إلى غيرها، ولا تستقل في الدلالة على المعنى بنفسها. قال وحرف جاء لمعنى، وهو على ثلاثة أقسام أيضا: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، نحو هل وبل. هل وبل تدخلان على الأسماء والأفعال، فتقول في الأسماء: هل زيد قائم، وفي الأفعال: هل قام زيد. وبل تدخل أيضا على الأسماء وتدخل على الأفعال. قال وحرف مختص بالأسماء، حرف بل يا أخواني حرف عاطفة، بل عاطفة تعطف الاسم على الاسم، والفعل ماذا؟ على الفعل. ماذا؟ نعم، بل من حروف العطف. قال وحرف مختص بالأسماء، نحو في، وحرف مختص بالأفعال، نحو لم. انتهينا من هذا. كم أجزاء الكلام؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والاسم قسمان على الصحيح، والفعل ثلاثة، والحرف ماذا؟ ثلاثة. قال: واحترز. واحترز بقوله عندنا التاء مضمومة هكذا صواب فتحة، واحترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة كزاي زيد ويائه وداله، لا مطلقا، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك كانت أسماء لمعان. فجيم مثلا اسم جه، جيم اسم ماذا؟ اسم جه. يعني كيف ننطق بالجيم من جعفر؟ إذا أردنا أن ننطق بالجيم من جعفر كيف نقول؟ جه، نقول جه. وإذا قلنا جيم، جيم هذا اسم، اسم للحرف، اسم للحرف، وليس هو نفس الحرف. لو قيل لك انطق مثلا بالجيم من جعفر كيف تقول؟ جه. والعين من جعفر عه. طيب، وهكذا. لكن لو قلت جيم، جيم هذا اسم لهذا الحرف، وعين اسم لهذا الحرف، فهذه ماذا؟ أسماء. هذه أسماء وليست ماذا؟ وليست حروفا. واضح يا إخواني؟ قال: والدليل على أنها أسماء قبولها لعلامات الاسم، نحو كتبت جيما. يعني هنا نونا هكذا، فهذا يدل على أن كلمة جيما ما لها؟ اسم. وجيم هل هو الحرف أو اسم للحرف؟ اسم للحرف، وليس هو نفس الحرف. الحرف تقول فيه جه، ولا تقول ماذا؟ جيم، هذا اسمه وهذا نطقه إذا كان مركبا. تقول: وهذه الجيم أحسن من جيمك. سقطت عندنا من، هذه الجيم أحسن من جيمك. الجيم الأول دخل عليها الألف واللام وهي من علامات الاسم، وجيمك أضيفت إلى الكاف، والإضافة من خصائص الأسماء، فهذا يدل على أن هذه اللفظة اسم وليست حرفا. قال: وكذا الباقي. وكذا الباقي، طيب، هذا كلام الأزهري، ونرجع إليه ونقول: قول المصنف حرف جاء لمعنى، إيش الذي خرج بهذا القيد؟ حرف المبنى، هكذا يا إخواني؟ خرج بقوله حرف جاء لمعنى حرف المبنى. ما هو حرف المبنى؟ هو الحروف، أو هي حرف المبنى هو حرف الهجاء. حرف المبنى هو حرف الهجاء، سواء كان مفردا أو مركبا. سواء كان ماذا؟ مفردا مثل ألف باء تاء ثاء إلى آخره، أو كان ماذا؟ أو كان مركبا مثل زيد. الزاي من زيد يسمى ماذا؟ حرف ماذا؟ حرف مبنى. والياء من زيد يسمى حرف مبنى، والدال من زيد يسمى حرف مبنى. وإذا قلنا سواء كان مركبا في كلمة أو كان مفردا مثل ماذا يا إخواني؟ يعني ألف باء يا ماذا؟ صورة هذه الحروف، وتنطق أه به ت ث. أما كلمة ألف هو اسم ماذا؟ اسم للحرف. وكلمة ماذا؟ باء اسم ماذا؟ للحرف، وهذا الذي أراده الشارح. يقول يعني يخرج حرف المبنى إذا كان مركبا في كلمة، وأما إذا كان مفردا فيكون ماذا؟ اسما. يقال هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا أيضا ليس مراد المصنف. مراد المصنف أن حرف الهجاء بقسميه المركب والمفرد ليس ماذا يا إخواني؟ جيم، ولكن جه. ألا لما نرسم الجيم هكذا بالرسمة المعروفة أو برسمة الوصل، هذا يسمى حرف مبنى وهو مفرد. طيب، فعند النطق يقال جه، عند النطق يقال ماذا؟ جه. فعلى كل ماذا يا إخواني؟ حرف المبنى هو حرف الهجاء مفردا كان أو مركبا. وأما ألف باء تاء ثاء جيم فهذه أسماء ليست مرادة ماذا؟ للمصنف، ليست مرادة للمصنف، هي أسماء كما يقول الشارح. طيب، عندنا في حاشية ابن الحاج وحاشية أبي النجاء انتقدوا على الشارح هذا الكلام. يقول ابن الحاج: الصواب أن المصنف احترز من حروف الهجاء مطلقا، سواء كانت جزء كلمة أم لا، كألف باء تاء ثاء. طبعا نرسمها ماذا يا إخواني؟ حروف هجاء. نرسمها ماذا؟ حروف هجاء. وأما جيم يعني مرسومها كذا، جيم جاء وياء وميم. وأما جيم فهي اسم ذلك الحرف، يعني سواء كان مركبا أو كان ماذا؟ مفردا. وأما جيم فهي ذلك الحرف، فالتبس على الأزهر الاسم بالمسمى. التبس على الأزهر ماذا؟ الاسم بماذا يا إخواني؟ بالمسمى. ما هو الاسم؟ الاسم كلمة جيم، والمسمى الحرف جه، سواء كان مركبا في كلمة مثل جمل، جعفر مثلا جاء، أو كان ماذا؟ مفردا بالرسم الهجائي. إيش معنى بالرسم الهجائي؟ يعني هذا الألف ألف فقط، مش ألف ولا مفاء، ألف آ با تا ثا إلى آخره. وإذا نطقنا بالحروف نقول أه به ته ثه، من أجل ماذا؟ من أجل الوقف. من أجل ماذا؟ الوقف. هذا إذا كان متحركا. انتهينا من هذا يا إخواني. لا إله إلا الله. طيب، الآن سيتكلم الشارح على ماذا؟ على علامات الاسم. أخذنا اليوم ماذا؟ أقسام الكلام، بمعنى أجزاء الكلام. كم هي أجزاء الكلام؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. كيف عرفنا أجزاء الكلام منحصرة في هذه الثلاثة؟ بالاستقراء والتتبع. من الذي زاد رابعا؟ أبو ماذا؟ أبو جعفر. ما هو الرابع الذي زاده؟ اسم الفعل. ما سماه خالفة، بمعنى أنه يخلف الفعل في معناه. فقولك صح بمعنى اسكت، صح بمعنى أسكت، أسكت فعل أمر، وصه اسم فعل أمر. وهذا الكلام ماذا يا إخواني؟ ليس بصحيح، مردود على صاحبه، لأن الإجماع انعقد على أن أجزاء الكلام ثلاثة، فزيادة رابع خرق ماذا؟ خرق للإجماع كما يقوله النحويون. وهذه الثلاثة هي الاسم والفعل والحرف الذي له معنى. والاسم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أو إلى قسمين؟ إلى قسمين فقط، ظاهر ومضمر. والمبهم أين ندرجه؟ في الظاهر. المبهم ندرجه ماذا يا إخواني؟ في الظاهر، لأنه ظاهر، ظاهر غير مضمر. والفعل ينقسم إلى ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر. والحرف ينقسم إلى ثلاثة، حرف مشترك وحرف خاص بالأسماء وحرف خاص ماذا؟ بالأفعال. وقوله جاء لمعنى أخرج ماذا؟ أخرج حرف التهجي، سواء كان مركبا في كلمة مثل زيد، بيت، مسجد. هذه الكلمات مركبة من حروف، تسمى هذه الحروف حروف المباني. لماذا تسمى حروف المباني؟ لأن منها تبنى الكلمات. والحرف الذي هو يدخل في الكلام يسمى حروف معاني، الذي هو قسم من أقسام الكلام يسمى حرف معنى. حرف معنى مثل ماذا؟ حروف المعاني مثل ماذا يا إخواني؟ مثل قد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة وحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم وحروف الترجي وإلى آخره. كل هذه لها حروف، كل هذه الحروف لها ماذا؟ لها معنى. واضح يا إخواني؟ والله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.